بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا للعلم النافع واهدنا للعمل الصالح يا رب العالمين. أما بعد، فنستمر وإياكم في التعليق على كتاب اللؤلؤ والمرجان، سائلين الله عز وجل التوفيق لكل خير.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولوالدين أجمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب إنما الماء من الماء. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي. حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال له زيد بن خالد: قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمن؟ قال عثمان رضي الله عنه: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب إنما الماء من الماء. هذا الباب مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. ومعنى حديث إنما الماء من الماء، المراد بالماء الأول هو ماء الاغتسال، الماء الذي يغتسل به، والماء الثاني هو المني النازل دفقا بلذة، كما سماه الله تبارك وتعالى ماء في قوله سبحانه: خلق من ماء دافق. وكلمة من هنا للتعليل، أي إنما الماء ماء الاغتسال بسبب خروج الماء الذي هو ماء المني. فدلت هذه الأحاديث على أن وجوب الاغتسال من الجنابة لا يكون إلا بسبب إنزال الماء الذي هو المني، وأنه إن لم ينزل فلا غسل عليه من الجنابة. هذه دلالة الأحاديث، وهذا كان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك، أي الذي هو حصول الجماع بدون إنزال كان لا يوجب الغسل، ثم نسخ بعد ذلك. وفي الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يدعو رجلا من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، أي ينزل تنزل منه قطرات الماء تتقاطر منه من أثر الغسل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك، أي عن فراغ حاجتك من الجماع. وأخذ أهل العلم من ذلك جواز الأخذ بالقرائن، فتأخر الصحابي رضي الله عنه عن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية أثر الغسل عليه دليل على أنه كان مشغولا بالاغتسال. فقال رضي الله عنه: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحطت. أعجلت أي عن قضاء حاجتك، وأقحطت من القحط وهو انحباس المطر، والمراد هو عدم حصول إنزال المني. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن عليه الوضوء. وفي حديث أبي وعثمان رضي الله عنهما بنفس المعنى الذي هو إنما الماء من الماء. وفي حديث أبي قال: يغسل ما مس المرأة منه. وفي مسلم: يغسل ما أصابه من المرأة. المراد من أثر الجماع والرطوبة المتعلقة بالفرج ونحوها. وفي حديث أبي قال ثم يتوضأ ويصلي، قال العلماء هذا صريح في تأخير الوضوء عن غسل الذكر، في تأخير الوضوء عن غسل الذكر، قال فلم ينزل، وفي حديث عثمان قال فلم يمني، بمعنى واحد فلم ينزل فلم يمني، أي جامع فلم يحصل منه إنزال المني. وقال كما يتوضأ للصلاة، هذا فيه بيان أن الوضوء المراد هو الوضوء الشرعي وليس غسل اليدين مثلا. وهذا الحكم كما ذكرنا وهو عدم وجوب الغسل على من جامع فلم ينزل منسوخ كما سيأتي في الباب الذي بعده.
قال رحمه الله: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل.
قال: باب نسخ الماء من الماء، أي نسخ الحكم الوارد في ذاك الحديث، ووجوب الغسل بمجرد التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال. أجمعت الأمة على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يحصل منه أو معه إنزال، وأجمعوا على وجوب ذلك. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر يقول لا يجب الغسل إلا بالإنزال، يعني عند الجماع إذا لم ينزل، كان يقولون بمدلول الأحاديث السابقة، ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد رجوعهم على هذا الحكم. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: العمل على هذا الحديث، وأما حديث الماء من الماء فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا إنه منسوخ، قالوا إنه منسوخ، ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطا ثم صار واجبا، كان ساقطا ثم صار واجبا، لا أن الحكم بكامله رفع. هذا مرادهم بالنسخ، أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطا يعني غير واجب ثم صار واجبا. وبوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث قال: باب إذا التقى الختانان، والمراد محل الختان للرجل والمرأة عند الجماع. وفي الحديث قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، اختلف أهل العلم رحمه الله في تفسير المراد بالشعب الأربع، والأقرب أنها اليدان والرجلان، وهو كناية عن الجماع. قال: ثم جهدها، المراد به بلوغ الرجل طاقته وحصول الإلاج، أي إلاج الذكر في الفرج. ثم قال: وجب الغسل. ثم جهدها فقد وجب الغسل، أي لزم وثبت الغسل. فيؤخذ من هذا الحديث أن نفس أو حصول نفس الإلاج بتغيب الحشفة في الفرج موجب للغسل وإن لم يحصل إنزال. ويؤخذ كذلك من الحديث استعمال الكناية فيما يستحي عن التصريح به. وخلاصة الأحاديث أن الغسل يجب بالجماع سواء حصل الإنزال أو لم يحصل الإنزال.
قال رحمه الله: باب نسخ الوضوء مما مست النار. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. حديث ميمونة أن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما.
هذه الأحاديث تدل على عدم وجوب الوضوء من كل أو من أكل ما مسته النار، وأن حكم الوضوء أي وجوب الوضوء منسوخ، كما ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار. المراد بما مسته النار أي ما طبخ على النار لينضج ونحو ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال النووي: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل. واستدل بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. استدل به على نسخ الحكم. وسبب استثناء ما يتعلق بلزوم الوضوء من أكل لحوم الإبل أن فيها أحاديث خاصة، وهذه الأحاديث عامة، والخاص كما يقول أهل العلم مقدم على العام والله أعلم. وحديث عمرو بن أمية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ، فيه نقل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحتز، يعني يقطع، وكأنه كان يحتز ويقطع بالسكين، لذلك بعد ذلك ألقاها. وفيه دليل على استحباب استدعاء أو دعاء الإمام إلى الصلاة إذا حضر وقتها ليصلي بالناس، يذكر إذا شغل بأمر ونحو ذلك، فيه دليل على استحباب هذا الفعل. ودل كذلك قال العلماء على جواز تقطيع اللحم باستخدام السكين ونحوها. وكذلك استدل به على أن الشهادة على النفي إذا كان محصورا يعني محددا تقبل، مثل قول ولم يتوضأ فصلى ولم يتوضأ، وكذلك في حديث ميمونة ولم يتوضأ، فهذه شهادة على النفي وهي محددة في فعل معين. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها هو بمعنى حديث عمرو بن أمية قالت أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ، في كلا الحديثين لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل به على أن المضمضة ليست واجبة وإنما مستحبة من أكل اللحم وما له دسم. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما، قال أهل العلم فيه استحباب المضمضة من شرب اللبن وكل ما له دسم، وألحق به العلماء كل مأكول. بعض أهل العلم قال كل ما أكله الإنسان يستحب له أن يتوضأ حتى لا يبقى شيء من بقايا الطعام أو الرائحة التي قد تؤذي ونحو ذلك، وتنقطع اللزوجة والدسم ويزال هذا الأثر. واستدل به كذلك على استحباب غسل اليدين للتنظف، لأن المضمضة ستتضمن غسل اليدين، والمعنى واحد، يعني في المضمضة إزالة شيء من بقايا الطعام، كذلك أخذ منه العلماء استحباب غسل اليدين للتنظف.
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
قال: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. وذكر فيه الحديث المشهور، وفيه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، أي لا يتوضأ بسبب الشك، من الشك أي بسبب الشك. وقولهم في الحديث يخيل إليه أي يظن، والمراد بالظن هنا خلاف اليقين، أنه غير متيقن، شاك في حصول وخروج الحدث. الشيء المراد به خروج الحدث، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أي يحس ويشك أن الحدث خرج منه. وفي ذلك العدول وترك ذكر الأشياء المستقذرة باسمها الخاص إلا للضرورة. في الصلاة قال العلماء أنه يجد الشيء في الصلاة، قالوا الحكم ليس خاصا بمن كان داخل الصلاة، فهذا الحكم يشمل من توضأ وكان يصلي أو توضأ ولم يكن في الصلاة، فالحكم واحد في من شك في انتقاض الوضوء لمن كان خارج الصلاة أو داخلها. لماذا قالوا؟ لأن هذا الشك والتخيل إن كان ناقضا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك ناقض داخلها، لا فرق بين ما ينقض الوضوء داخل الصلاة وخارج الصلاة. بل قال أهل العلم أن هذا الحكم أعم من كونه متعلقا بمسائل الطهارة، يعني كل المسائل التي يطرأ فيها شك بعد حصول اليقين طرأ الشك، فإن هذا الشك لا يؤثر في اليقين الأول لأنه لا دليل صحيح عليه. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. وهذا الحديث دليل القاعدة الفقهية الكبرى من القواعد الخمس الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذا الحديث من أعظم أدلتها وهو دليلها. فيؤخذ الحكم أن من تيقن من الطهارة وشك في الحدث فيحكم ببقاء طهارته. وقال السيوطي رحمه الله عن هذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قال: أعلم أن هذه القاعدة يدخل فيها جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر. ومعنى الألفاظ في الحديث لا ينفتل أو لا ينصرف، يعني لا يقطع الصلاة ولا يعتبر نفسه محدثا بمجرد حصول هذا الشك. قال: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، المراد يعني الصوت الذي يخرج من مخرجه الذي ينقض الوضوء، والمقصود من ذلك أنه يعلم وجود أحدهما، خروج الصوت يسمع صوت أو يجد ريحا. ودل هذا الحديث الذي أخذت منه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، على أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث تأكد يعلم أنه مثلا قضى حاجته وشك هل توضأ أو لا بعد ذلك فهو محدث باق على اليقين. وكذلك المسائل التي تلحق أو تخرج ويستفاد حكمه من هذا الحديث كثيرة، مثل من شك في عدد الركعات أو أشواط الطواف ولم يترجح عنده شيء، مجرد شك ولم يترجح يأخذ باليقين الذي هو الأقل، الأقل دائما هو اليقين، واليقين لا يزول بالشك.
قال رحمه الله: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها.
قال: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. هذا الحديث فيه بيان أن جلود الميتة تطهر بالدباغ، والمراد بالدباغ تنظيف الأذى والقذر الذي يكون في الجلد، ويكون بواسطة مواد تضاف إلى الماء وتغسل به هذه الجلود وتنظف، كالماء مع الملح وغيره، أو بنبات القرض المعروف وغيره. والدباغ كان معروفا عند العرب. والجلد المراد به غشاء الجسم الذي يغطي الجسم. والميتة لما قال شاة ميتة، الميتة هي الحيوان الذي مات حتف أنفه، أي بدون أن يتدخل الإنسان ويذكيه مثلا، أو مات على هيئة غير مشروعة، مثل سقط من شاهق فمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هل انتفعتم بجلدها، أي جلد الشاه؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، كما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. وسبب التحريم كما بين العلماء هو ضررها. الميتة لماذا حرمت؟ بسبب الضرر، بسبب احتقان الدم في داخل بدنها في جوفها ولحمها مما يضر بآكلها. وكثيرا ما يكون سبب هذا الموت حصول مرض في هذه الشاة، فمن أكل منها لا غالبا أنه سيتأثر من هذا المرض. واستثني من الميتة ميتة السمك والجراد كما هو حلال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله عليه الصلاة والسلام إنما حرم أكلها دليل على تحريم أكل اللحم، قال العلماء كذلك وأكل جلدها، يعني المقصود بتحريم الميتة هو تحريم الأكل، ما يتعلق بالأكل. واختلف العلماء رحمه الله في طهارة جلد الميتة بعد الدباغة، والأقوال فيها أقوال عند أهل العلم، والمراد إذا كانت الميتة طاهرة في الحياة، إذا كانت هذه الميتة طاهرة في الحياة ليست نجسة، فإنه الخلاصة والأقرب أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم، يعني يباح أكل لحمه وتذكيته، إذا مات فإن جلده يطهر بالدباغة، وكل حيوان مات يعني كان ميتة وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغة. مثلا لو ماتت الهرة مثلا ونحوها من الحيوانات التي لا يجوز أكلها، فإن يعني من أقوال العلم والأقرب فيها أنه لا يطهر بالدباغة. سبب التقييد أن هذا الحديث فيه أنها شاه، والشاه يحل أكلها وتذكيتها إذا كانت على قيد الحياة يعني، وهناك أقوال لأهل العلم في ذلك. فالشاهد فإذا كانت الميتة مما تحلها الذكاء طهر جلدها إذا دبغ وجاز استعماله، وبناء عليه إذا طهر الجلد وجاز استعماله فإنه يجوز استعماله في كل شيء، يعني في اليابسات والمائعات، يعني يجوز أن تضع فيه أشياء يابسة لا تنتقل لها آثار الجلد، أو أشياء مائعة قد يعني يدخل فيها شيء من أثر الجلد لأنه طهر. وكذلك يجوز استعماله في اللباس والافتراش وكل أنواع الاستعمال، وتصبح له قيمة فيجوز بيعه وشراؤه، يعني يصبح مال معتبر شرعا بعد الدباغة، فيجوز بيعه وشراؤه لأنه له قيمة مالية.
قال رحمه الله: باب التيمم. حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. حديث عمار رضي الله عنه عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ حديث عمار رضي الله عنه: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. حديث أبي الجهيم الأنصاري رضي الله عنه عن عمير مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري. فقال أبو الجهيم الأنصاري: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
قال رحمه الله: باب التيمم. الأصل في التيمم من كتاب الله تعالى قوله سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقد تكررت آيات التيمم في موضعين. قال العلامة السعدي رحمه الله: في هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن الله به على هذه الأمة، وهو مشروعية التيمم، وقد أجمع العلماء على ذلك ولله الحمد. وصفة التيمم المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت في حديث، في روايات حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. الصفة المحفوظة هي ضربة واحدة في التراب كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أمته. فإذا عدم الماء أو كان الماء موجودا ولا وهو غير قادر على استعماله، فيضرب ضربة واحدة يمسح بها وجهه أولا ثم كفيه، ويكفي ذلك ولا حاجة إلى الذراعين كما نبه على ذلك بعض أهل العلم. إذن يكون ضربة واحدة يمسح بها وجهه، إذا أراد يخفف أثر التراب لا بأس كما جاء في الروايات، يمسح وجهه أولا ثم كفيه ويكفي ذلك كما ذكرنا. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الأول أنها انقطع لها عقد، والعقد المراد به القلادة، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه أي لأجل طلبه. وقولها وليس على ماء أي الأرض ليس فيها مثلا بئر ونحوه، وليس معهم ماء، الماء الذي معهم نفد، استدل به على جواز الإقامة والمكث في الماء الذي لا ماء فيه، وقيل بخلافه لأنه كان قريبا من المدينة. وفيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن كانت قليلة، وفيه إشارة كما نبه أهل العلم إلى ترك إضاعة المال، فهذا العقد وإن كان قد لا تكون قيمته كبيرة لكن في إشارة إلى أن المسلم إذا استطاع أن يجد المال ولم يسمنه يبحث عنه ولا يقول أتركه مباشرة. قالت: فأتى الناس إلى أبي بكر، يعني كانوا يشتكون مما حصل، فيه كما قال العلماء جواز شكوى المرأة إلى أبيها، يعني أن يشتكوا على المرأة إلى من؟ إلى أبيها وليس إلى زوجها وإن كان لها زوج. وقيل في سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما. لفظة يطعنني جاءت بالضم في الروايات، قال العلماء بالضم للشيء الحسي، يعني يطعن بيده في خاصرته مثلا. وأما الأمر المعنوي فيطعن، الأمر المعنوي مثلا يطعن في العرض أو يطعن فيه بالكلام ونحو ذلك، فكان يعني يغمزها ونحو ذلك. حتى أصبح أي النبي صلى الله عليه وسلم على غير ماء، أخذ منه العلماء أن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول الوقت، طلب الماء لأجل الوضوء لا يجب إلا بعد دخول وقت الصلاة، قد يقال بالاستحباب تجهيز واستعداد لكن لا يجب وجوبا إلا بعد دخول وقت الصلاة. وآية التيمم لما قالت فأنزل الله آية التيمم، المراد بها كما يعني أشار إليه صنيع الإمام البخاري رحمه الله آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية، ويحتمل أنها آية النساء. فتيمموا هذا قال أهل العلم أنه يحتمل أنه جزء من الآية، ويحتمل أنه حكاية لفعل الصحابة، أن الصحابة تيمموا لما نزلت الآية. وأسيد بن الحضير من كبار الأنصار رضي الله عنه، وقيل أنه كان في رأس يعني مثل قائد من كان يبحثون عن العقد، فهو من أولهم وهو رأسهم في البحث عن العقد. وفي قول أسيد رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم، هذا فيه بيان أن هذه البركة والفضل ليست الأولى بل هي مسبوقة بغيرها من الفضائل والبركات. وفي أحاديث عمار رضي الله عنه هي التي فيها صفة التيمم، ففي حديث أم المؤمنين عائشة فيها بيان أن الآية نزلت في هذا الموضع ولكن ليس فيها صفة التيمم، لم تنقل فيها، وإنما نقلت في حديث عمار رضي الله عنه وروايات حديثه رضي الله عنه. في قوله ألم ترى أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار، جاء في الروايات أنه قال له أبو عمر رضي الله عنه قال لعمار اتق الله يا عمار، المراد يعني اتق الله فيما ترويه وتثبت وتأكد، فلعلك نسيت مثلا أو اشتبه عليك الأمر، لأنه كان معه في الحادثة لكن عمر رضي الله عنه الظاهر أنه لم يتذكر الحادثة، ثم قال له هذا الكلام لم يقنع، هذا معنى. واستدل بفعل عمار رضي الله عنه لما كانوا في السفر فتمرغ كما تمرغ الدابة، يعني استلقى على التراب والأرض ولف ببدنه يمينا وشمالا تمرغ الدابة، كأنه طبق التيمم بهذه الصفة. هذا اجتهاد من عمار رضي الله عنه، ثم سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، استدل به على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اجتهد في صفة التيمم ثم صوبه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي الجهيم الأنصاري قال بئر جمل، قال العلماء هو موضع بقرب المدينة، والنووي رحمه الله قال هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم، لما لقيه الرجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، قالوا محمول على أنه لم يكن يعني يجد الماء في تلك الحالة. والتيمم كما هو معلوم لا يجوز مع وجود الماء للقادر على استعماله، وقالوا لا فرق في ذلك بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع، يعني في استعمال في التيمم. وفيه كذلك جواز التيمم بالجدار إذا كان عليه غبار، إذا كان عليه غبار. وكذلك قالوا من هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم لأجل رد السلام فيه جواز التيمم للنوافل والفضائل، فرد السلام هنا والقيام بالتيمم لأجل هذا، هذا من الأكمل والأفضل والله أعلم.
قال رحمه الله باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس.
قال باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. قال النووي رحمه الله هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا. أما الحي قال فهو طاهر بإجماع المسلمين، وأما الميت ذكر فيه خلافا، لكن الصحيح أنه طاهر، أنه طاهر. والكافر حكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، أي أنه طاهر البدن حيا وميتا. وأما قول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، فالمراد نجاسة الاعتقاد ونجاسة الشرك والكفر بالله عز وجل، والاستقذار كذلك من عدم التحرز من النجاسات، وليس المراد أن الأعضاء في ذاتها نجسة كنجاسة النجاسات الأخرى مثل البول والغائط. وبناء على هذا الحكم وهو طهارة الآدمي حيا وميتا مسلما أو كافرا، قال العلماء أن ما ينتج من البدن مثل العرق واللعاب والدموع فكل ذلك طاهر، سواء كان محدثا أو جنبا أو كان بالنسبة للمرأة حائضا أو نفساء، وهذا بالإجماع. كذلك ألحق العلماء ما يتعلق بالصبيان الصغار، فالأصل أن أبدانهم وثيابهم وكذلك لعابهم محمول على الطهارة حتى يتيقن وجود النجاسة فيها. وفي الحديث لما قال فانسللت أي ذهبت خفية، أخذ منه العلماء استحباب توقير أهل العلم وأهل الفضل واحترامهم من قبل الجلساء، من قبل من يجالسهم، وأنهم يكونون على الهيئة الكاملة الطيبة والاهتمام بهذه الأمور. وفيه لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا هريرة قالوا أن فيه تفقد العالم وسؤاله عن من يجالسه وتصحيح الأمر له إذا احتاج إلى ذلك من نصيحة ونحوها إذا فعل خلاف الصواب. ثم قال له سبحان الله، ومر معنا أن المراد بها هنا التعجب. قال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس، وقوله أبا هر جاء في الروايات بغير الترخيم أبا هريرة كما في بعض النسخ. أبا هر هذا الأسلوب اللي هو الترخيم، يا أبا هر.
قال رحمه الله باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
قال باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، وذكر فيه ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم من قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وجاء في ضبطها الخبث والخبث بضم الباء وبإسكان الباء، وفسرت بأن المراد بالخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم، وقيل الخبث الشياطين عموما والخبائث المعاصي، فالمراد أنه يستعيذ بالله من شر الشياطين ومن شر الذنوب والمعاصي كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تعوذ هنا قال العلماء هذا فيه إظهار للعبودية لله تبارك وتعالى، ولما يعني الصحابة سمعوه يقول هذا الدعاء أن المراد من جهر النبي صلى الله عليه وسلم تعليمهم، المراد لما كان يقول بصوت سمعه الصحابة فنقلوه لنا بعد ذلك أن المراد التعليم بهذا الجهر. وهذا الأدب مجمع عليه، مجمع على استحبابه، كما نبه النووي رحمه الله قال لا فرق بين البنيان والصحراء، سواء كان قضاء الحاجة في الخلاء أو المرحاض ونحوه من الأماكن المعدة لقضاء الحاجة أو في الخلاء في الصحراء، فإنه يستحب له أن يقول هذا الذكر والدعاء، يدعو. إذا كان في المكان المعد فيكون قبل الدخول، قبل دخول دورة المياه مثلا ونحوها يقول الدعاء، وإذا كان في الصحراء قال العلماء في أول الشروع يعني أول البدء يعني أول ما يرفع ثوبه ويستعد يقول الدعاء قبلها بقليل أو عند ذلك عند رفع الثياب مثلا. وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول بعد الفراغ غفرانك، أي طلب المغفرة من الله تعالى. وفي هذه الأحاديث يعني الواردة في غير الكتاب وغيرها من الأذكار فيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الأذكار الشرعية، ومنها ما يتعلق بدخول الخلاء، كذلك ما يتعلق بالخروج منه.
قال رحمه الله: باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم.
قال: باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، المناجاة يعني يحدثه سرا. قال العلماء: فيه جواز مناجاة الرجل يعني التحدث معه سرا، لكن بحضرة الجماعة، ليس يعني يكون العدد اثنين مثلا ثلاثة ويناجي أحدهم، يترك واحد بدون أن يسمع الكلام، كما جاء في الحديث أن ذلك يحزنه. أما بحضرة الجماعة فالمحظور يزول. وفيه جواز الكلام بعد إقامة الصلاة لا سيما في الأمور المهمة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قدم الأهم فالأهم إذا ازدحمت الأمور، لأنه رأى أن مصلحة المناجاة لهذا الرجل والحديث معه راجح على الشروع في الصلاة في ذلك الوقت، وأنه يمكن أن تؤخر التأخير هذا. ومحل الشاهد هنا من ذكر الحديث هو مسألة نوم الجالس وأنها لا تنقض الوضوء، وهذه هي المسألة المقصودة. والنوم كما يقول أهل العلم ليس حدثا في نفسه، ولكنه مظنة الحدث، مظنة الحدث اللي هو قد تخرج الريح مثلا. ونبه العلماء قالوا: الصواب في مسألة النوم أن النوم مظنة الحدث، فلا ينتقض الوضوء يعني من النعاس والشيء اليسير من النوم، إنما ينتقض، إنما النوم الذي ينقض هو ما أزال الشعور مطلقا، يعني لو نام بحيث يشعر بمن حوله ويحس بنفسه لو خرج منه شيء، فإن هذا النوم يعني درجة من درجات النوم هي، لكنها لا تؤثر على الوضوء. لكن لو فقد الشعور مطلقا فإن النوم ينتقض. وبذلك قال العلماء: تجتمع الأحاديث الواردة في الباب. والنوم المستغرق هو الذي ينقض الوضوء. والدليل على أن النوم من نواقض الوضوء النوم المستغرق ما جاء في حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه في مسألة المس على الخف، قال: ولكن من غائط وبول ونوم. فذكر النوم أنه ينقض الوضوء، يعني ينقض اللي هو الحدث، يعتبر من الحدث الأصغر. وذكر النووي رحمه الله أن العلماء اتفقوا على أن زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر بالخمر أو غيرها أو البنج أو الدواء أنه كله ينقض الوضوء، سواء كان قليلا أو كثيرا، حتى لو كان جالسا يعني متمكنا في جلسته أو غير متمكن، بخلاف النوم هو الذي وقع فيه الخلاف. والنعاس لا ينقض الوضوء، لماذا؟ لأنه لا يفقد الشعور، النعاس لا يفقد الشعور ولا يغلب على العقل. وفي قوله أقيمت الصلاة المراد بها كما بين العلماء صلاة العشاء. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا.